إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة الحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة الشمائل يعني تأتي بمعنى يعني التعريف العام برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتعرف المسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيها التعريف بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، والتعريف بنشأته في الصغر، والتعريف بقرابته وأزواجه، والتعريف بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وصفاته الخلقية وصفاته الخلقية، والتعريف يعني بخدم النبي صلى الله عليه وسلم ومواليه، الكلام عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك يعني من الأمور المتعلقة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم كذلك عن يعني كتب الرسول صلى الله عليه وسلم التي بعثها إلى الملوك، وكذلك عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض يعني قرابته، وعن الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا تكلمنا عن الصفات الخلقية في الدرس الماضي. طيب، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم. معجزات يعني بصفة عامة هي خوارق العادات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يد الأنبياء والمرسلين لإظهار صدق نبوتهم وصدق رسالتهم. ويعني المعجزات ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل جميع الأنبياء والمرسلين قد بعث الله سبحانه وتعالى معهم ما يؤيدهم من الحجج والمعجزات الباهرة. وكما ذكرنا في الخطبة، يعني كانت دائما المعجزات من جنس ما برع فيه أقوام الرسل. فموسى عليه السلام بعث في قوم يعني كانوا قد برعوا في السحر، فكانت معجزته من جنس يعني ما برع فيه قومه، حتى أذعن السحرة وخروا ساجدين لما يعني تحولت عصا موسى عليه السلام إلى حية، وأكلت الحبال والعصي التي موهوا بها على الناس وأظهروها في صورة الحيات. فالسحرة أنفسهم شهدوا لموسى عليه السلام بأن ما جاء به حق من عند الله تعالى، وأنه مما يعجز السحرة عن أن يأتوا بمثله، وخروا ساجدين وآمنوا برب العالمين. وعيسى عليه السلام يعني بعث في قوم كانوا قد برعوا في الطب واشتهروا بالطب، فكانت معجزته عليه السلام أنه يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص. والأكمه هو الذي ولد ضريرا، ولد ضريرا، وهذا إبراؤه يعني أعسر ويكاد يكون مستحيلا يعني في ذلك الوقت، بخلاف يعني من طرأ عليه كفاف البصر قد يكون لشيء يعني عارض أو كذا يمكن علاجه، لكن إبراء الأكمه الذي ولد ضريرا، فكان عيسى عليه السلام يمسح على عين الأكمه فيرتد بصيرا، وكان يعني يبرئ الأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فآتاه الله سبحانه وتعالى معجزات جعلت يعني الأطباء يزعنون له ويشهدون أن هذا ليس من جنس طبهم ولا من جنس ما يستطيعه البشر. وبالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاه معجزات عظيمة، ذكرنا أن أعظمها هو القرآن الكريم. القرآن الكريم إعجازه يعني ينقسم إلى إعجاز لفظي وإعجاز معنوي. الإعجاز اللفظي هذا يفهمه العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العربي، وكان العرب قد برعوا في البيان والفصاحة، وكان يعني أعظم علوم العرب هي الشعر والحكمة والبيان والقدرة على التلاعب بالألفاظ والتعبير يعني بالألفاظ الجميلة البديعة عن المعاني العظيمة. فكان القرآن الكريم مما أعجز شعراءهم، حتى إن بعض يعني فحول الشعراء أسلم ويعني جاء عن لبيد بن أبي ربيعة العامري رضي الله عنه، وهو أحد أصحاب المعلقات الذين كانوا يعني هم القمة يعني في شعراء العرب، أشعر الشعراء، والذين كان العرب يعلقون يعني أشعارهم، وروي أن أشعارهم علقت على أستار الكعبة وتعلقت بها قلوبهم وكذا. فلبيد بن أبي ربيعة العامري أسلم رضي الله عنه، قالوا إنه بعدما أسلم توقف عن إنشاد الشعر، وقال أغنتني عنه سورة البقرة. ويعني كبار شعرائهم أذعنوا لهذا القرآن الكريم وشهدوا له بأنه ليس من جنس ما يستطيعه الشعراء، ولا من جنس ما يمكنهم أن يأتوا به. وهذا الجانب هو الإعجاز اللفظي للقرآن الكريم، هذا يتعلق بإتقان اللغة العربية ومعرفة مواطن يعني الجمال فيها، ومقارنة يعني أجمل النصوص وأبلغها وأفصحها من غير القرآن الكريم بالقرآن الكريم، فلا يمكن يعني أن يكون هناك مجال للمقارنة. النوع الآخر هو الإعجاز المعنوي للقرآن الكريم، والقرآن الكريم فيه وجوه يعني عديدة من الإعجاز المعنوي، يعني حتى من لا يحسن العربية فإنه يدرك يعني بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم متعلقة بمعاني هذا القرآن الكريم من جهة ما فيه من الأخبار وما فيه من الأحكام. الأخبار التي في القرآن الكريم أخبار كلها صدق وكلها حق، سواء ما يتعلق بالإخبار عن أخبار الأمم الماضية أو الإخبار عن بعض الحقائق العلمية التي لا يزال الناس يعني يتوصلون إليها ويكتشفونها يوما بعد يوم. ويعني إذا يعني قارنا الإعجاز من هذا الباب في القرآن الكريم بالكتب الأخرى المحرفة التي بيد أهل الكتاب، وجدنا أن كتب أهل الكتاب فيها يعني أمور كثيرة تتناقض مع البدهيات في الحقائق الجغرافية والتاريخية والعلمية وكذا، ويعتذرون يعني بأن كتبهم ليست يعني كتب في الجغرافيا أو التاريخ أو الطب أو الفيزياء أو كذا، لكن فيها أشياء يعني من الأمور المضحكة يعني المتناقضة مع الأساسيات التي يعرفها كل مبتدئ في هذه العلوم. لكن القرآن الكريم لا يوجد فيه إلا ما هو حق وصدق، والأمثلة يعني كثيرة. يعني هذا موضوع طويل يحتاج إلى محاضرة يعني مستقلة، موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مثل ما في قوله تعالى يعني ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ضرب الله تعالى المثل يعني من أراد الله أن يضله بأن الله تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا كصدر الذي يصعد في السماء. في ذلك الوقت طبعا ما كان أحد يعرف أن الذي يصعد في السماء يضيق صدره بسبب انخفاض الضغط الجوي وكذا، وهذه حقيقة يعني تم التوصل إليها في هذا العصر وشهد لها القرآن الكريم. موضوع البرزخ بينهما برزخ لا يبغيان، برزخ الذي يفصل بين كل بحرين، تمكن يعني أيضا الاطلاع عليه في هذا الوقت. موضوع من يذكرنا بأشياء أخرى، الإعجاز العلمي يعني موضوعاته كثيرة. نعم نعم، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، تسوية البنان الأصبع يعني الآن يعني تم التوصل إلى أن بصمات الأصابع يعني تختلف من كل إنسان إلى إنسان عن الإنسان الآخر، حتى في التوائم بصمات الأصابع تختلف وكذا. وذكر الله سبحانه وتعالى أنه قادر على أن يعيد الإنسان حتى على أن يسوي بنانه بما فيه يعني من إشارة إلى هذا الإعجاز، حتى الخطوط والرسوم التي كانت في بنانه والتي لا يشبهها بنان آخر قادر سبحانه وتعالى على أن يعيدها. كذلك أيضا موضوع أن الإحساس يكون في الجلود، وهذا شيء أيضا ما كان أحد يعرفه، أن موطن الإحساس هو في الجلد. وقال سبحانه وتعالى عن أهل النار أعاذنا الله إياكم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، معنى أن يعني أن ذوقهم للعذاب سيتوقف عند احتراق الجلد، فلذلك يبدلهم الله تعالى جلودا غيرها حتى يستمر ذوقهم للعذاب وإحساسهم بالألم. وهذه أيضا حقيقة علمية تم التوصل إليها في هذا العصر، موضوع تركيب خلق الإنسان، وكان هذا سببا في إسلام يعني بعض علماء الأجنة يعني الكبار وكذا اندهشوا يعني لما في القرآن الكريم من وصف دقيق لمراحل تكون الجنين، على خلاف ما كان يعني كل يعني الأطباء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى القرون يعني القريبة، كان كل يعني الدارسين للطب والتشريح وكذا ما يعني بدون أجهزة عصرية وبدون الأشعاعات وبدون كذا ما كان أحد منهم يستطيع أن يتوصل إلى هذه الحقيقة، واعتبرت يعني من مكتشفات العصر الحديث وكذا، وإذا بها في كتاب الله سبحانه وتعالى مراحل يعني تخلق الجنين، يعني ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه المراحل ما كان أحد يعني يعرفها، خاصة موضوع يعني العظام واللحم، يعني فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، فكان هذا الأمر يعني ما أحد يتصوره حتى بين في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني لا يزال الناس يكتشفون يعني الحقائق المبهرة بما في التي في كتاب الله تعالى. فإذا من جهة ما في كتاب الله تعالى من الأخبار سواء عن الأمور الماضية أو الأمور المستقبلية أو الحقائق العلمية كله حق وصدق ولا يمكن أن يكون إلا من عند الله تعالى. ومن جهة ما في القرآن الكريم من التشريع والأحكام، فتشريعات القرآن الكريم هي أعدل التشريعات و أصلح هذه التشريعات، يعني هو التشريع الصالح الوحيد يعني للبشر الذي لا يمكن أن تستقيم حياتهم إلا به ولا أن تنصلح أمورهم إلا به، وكل يوم يتضح للناس ويبدو لهم فشل الأنظمة البشرية المعارضة لما في كتاب الله سبحانه وتعالى. أي نظام وأي تشريع يتعارض مع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى تثبت الأيام يعني فشله و أنه لم يصلح الناس، وليس هناك نظام يمكن أن يصلح البشر وتستقيم به أمورهم وحياتهم ومعاملاتهم مع أنفسهم ومع غيرهم سوى ما في القرآن الكريم من التشريع الحكيم البديع. طيب، فإذا يعني كانت أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. بعض الناس يحسب أن القرآن الكريم هو المعجزة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بالصحيح كما سنبين. القرآن الكريم هو إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنها يعني أعظم المعجزات من جهة أنها معجزة باقية خالدة إلى يوم الدين. يعني يلاحظ على المعجزات الأخرى أنها يعني معجزات يعني وقتية، يعني يكون أثرها على من حضرها ومن شهدها، لكن تبقى بعد ذلك يعني خبرا من الأخبار التي يتناقلها الناس، بخلاف القرآن الكريم الذي هو معجزة باقية إلى يوم الدين، واختص الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة وهي القرآن الكريم، فتكفل الله تعالى بحفظه إلى يوم الدين، بخلاف الكتب السابقة لم يتكفل الله تعالى بحفظها. الكتب السابقة هي كتب من عند الله سبحانه وتعالى أيضا، وكلها حق وكلها هداية ونور، لكن لم يتكفل الله تعالى بحفظها، فطرأ عليها التغيير والتحريف والتبديل من الناس. لكن القرآن الكريم تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإعجاز القرآن في أنه يعني أو فضل هذه المعجزة على غيرها من المعجزات أنها معجزة باقية إلى يوم القيامة والتحدي به قائم يعني إلى يوم القيامة. لكن المعجزات الأخرى يعني كمعجزات الأنبياء السابقين كانت معجزات يعني وقتية لمن حضرها، لكن يعني يبقى الإخبار بها والعلم بها من مما يزيد المسلم يعني حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانا بصدقه وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني إلى جانب هذه المعجزات فإنه يعني يقال أيضا يعني إنه من سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يظهر إنسان ويدعي أنه نبي ويجتمع الناس حوله ثم ينصره الله تعالى ويؤيده على أعدائه ويبارك له في جميع أموره كما هو حاصل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون نبيا من عند الله سبحانه وتعالى. يعني إذا نظرنا إلى أي كذاب ممن ادعى النبوة نجد أن يعني أقرب الناس إليهم أعرف الناس بكذبه وفساده وأنه إنسان يعني مفتر، ونجد أن الله سبحانه وتعالى يظهر للناس يعني لأن الله سبحانه وتعالى يبين للناس الحق من الباطل ويجعل على الحق يعني دلائل وعلى الباطل يعني دلائل حتى لا يكون للناس يعني حجة على الله سبحانه وتعالى. فأي إنسان كذاب مما ادعى النبوة نجد أن الله سبحانه وتعالى يخيب سعيه، أولا يعني تكون سيرته أذم السير، ونجد أن من حوله يخبرون عنه يعني بالسيرة الذميمة التي لا يمكن أن تكون سيرة نبي بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك نجد أنه يعني الذين ادعوا النبوة يخبرون بأخبار، فيجعل الله سبحانه وتعالى يعني ما يخبرون به كذبا ولا يتحقق ما أخبروا به ويظهر للناس يعني كذبهم وخداعهم. وهذا حصل يعني مع كل من ادعى النبوة سواء يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، يخبرون بأشياء ويحصل خلاف ما أخبروا به ويظهر الله تعالى من فساد أحوالهم ويفضحهم الله سبحانه وتعالى ولا ينصرهم ولا يؤيدهم. لكن الذي حصل مع نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون إلا نبيا من عند الله سبحانه وتعالى لما حفظه الله تعالى به وكفله به من التأييد له والتأييد لشرعه ولدينه ونصرته على أعدائه صلى الله عليه وسلم، رغم يعني أنه من جهة الأسباب المادية كانت يعني ما كان عنده صلى الله عليه وسلم لا من القوة ولا من السلاح ولا كذا، يعني ما يمكن أن يكافئ الأمم الكبيرة في زمنه مثل الفرس والروم وكذا، ومع ذلك فإن الله تعالى نصره عليهم ونصر أمته عليهم وأعلى شأنه وأعز دينه صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دينه أفواج. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله المشركون أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين أو فلقتين، وهو المراد بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك آية كريمة تخلد يعني ذكر هذه الواقعة، وكما ذكرنا أيضا في الخطبة يعني أن وكالة ناسا للفضاء وكذا اكتشفت يعني مؤخرا موضوع انشقاق القمر، وأن القمر يعني الصور أظهرت أن القمر كان مشقوقا والتأم الشقان ولا يزال يعني أثر الالتئام، يوجد يعني أحد الشقين أعلى من الآخر بقليل وأمكن يعني رؤية مكان الالتحام وتصويره وكذا في أبحاث علمية مؤخرا. وهذا الأمر قد جاء في كتابنا القرآن الكريم وحصل معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار حتى جاء إليه والتزمه وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكت. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع له المنبر كان يخطب الجمعة على جذع شجرة، فلما صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة من الأنصار رضي الله عنها كان لها غلام النجار، ويعني أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع هذا الغلام النجار للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا يقوم عليه يوم الخطبة يوم الجمعة وكذا. فصنع المنبر، فأول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو واقف على المنبر إذا بالجذع يحن يعني مثل أنين الصبي يئن كما يئن الصبي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وربت عليه وجعل يعني يمسح عليه ويسكنه حتى سكت وسكن أنينه، فذلك لحزنه على فراق النبي صلى الله عليه وسلم له. وكان الحسن البصري رحمه الله يعني إذا حدث بهذا الحديث حديث حنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويقول يعني ويقول للناس يعني كان الجذع يعني ألين منكم يعني قلبا وكذا، واشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري رحمه الله كان يتأثر يعني جدا بهذا الحديث، وكان يعني إذا حدث به يعني يبكي ويقول يعني هذا جذع وكان ألين قلبا منكم يعني هذا جماد، لكن يعني كان يعني أشد شوقا منكم يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى في كفه الشريف صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمسك بيده بعض الحصى فسبح الحصى وصار له صوت يعني يسمع صوت تسبيح يقول سبحان الله سبحان الله، الحصى يسبح وهو بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في كف أبي بكر فسبح الحصى في كف أبي بكر وأعطاه أبو بكر لعمر ثم لعثمان، والحصى مستمر في التسبيح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استمر يسبح في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. وأيضا يعني حصل أن سبح الطعام وهو يؤكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في بعض المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما فسمعوا للطعام تسبيحا والنبي صلى الله عليه وسلم يأكله. وجاء أيضا في الأحاديث الثابتة يعني أن الحجر والشجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ليالي بعث في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، كان وهو في طريقه إلى غار حراء وما حوله النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول يعني إني لا أعرف يعني شجرا وحجرا كان يسلم علي يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الطريق يسمع الشجر والحجر يسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مما يتعلق بهذا النوع من المعجزات يعني تكلم الحصى وتكلم الجماد والنبات والحيوان يعني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في قصة الشاه المسمومة فإنه كلمته الذراع المسمومة وقالت إني مسمومة. الذراع الشاه المسمومة التي سمتها امرأة يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام ووضعت السم في الشاه وكثرت السم في الذراع، لأنه قيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع فكثرت السم في ذراع الشاه. المهم يعني أن هذه المرأة وضعت السم في الشاه، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها يعني سبقه، كان الصحابة رضي الله عنهم في العادة لا يتقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام ينتظرونه حتى يبدأ الأكل ثم يأكلون، لكن حصل أن أحد الصحابة رضي الله عنهم يعني بدأ الأكل في نفس اللحظة يعني التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل فيها، الصحابي الذي أكل من الشاة المسمومة مات على الفور في يعني بمجرد أن أكل منها مات فورا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وضع الطعام يعني قطعة من اللحم في فمه ثم مجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتلعها، يعني كان السم بحيث يعني لا يشعر به الآكل، لا يشعر به يعني وقت الأكل، وإنما يعني يبدأ الإحساس بالألم بعد ابتلاعه. الصحابي الآخر أكل يعني من اللحم المسموم وابتلعه وهضمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وضع الطعام في فمه كلمته الشاة، تكلم الزراع وقالت يعني الشاة إني مسمومة، فمجه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يمسكوا عن الطعام. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين بعد هذه الحادثة. وسئلت المرأة اليهودية لماذا صنعت هذا، فقالت يعني إن كان قلت إن كان نبيا حقا فلن تضره شيئا، سوف يعني يطلعه الله تعالى على أنها مسمومة، وإن كان كذابا استرحنا منه. فهي قالت إن كان نبيا يعني فلن يضره وسيخبره الله تعالى، وإذا كان كذابا استرحنا منه أو كذا. لكن يعني قتلت هذه المرأة بسبب أنها تسببت في قتل الصحابي الآخر الذي مات بسبب الأكل من هذه الشاة. وشهد ذئب بنبوته صلى الله عليه وسلم، تكلم ذئب يعني وشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. و يعني حصل في موقفين يعني أن في موقفين يعني مختلفين أن بعيرا كلم النبي صلى الله عليه وسلم، مرة كان في سفر ومر ببعير يستقى عليه، فلما رآه جرجر ووضع جيرانه في الأرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف. وفي مرة أخرى دخل بستانا وفيه بعير، فلما رآه حن البعير وذرفت عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ودخل حائطا كان فيه فحلان من الإبل قد عجز صاحبهما عن أخذهما، فلما رآه أحدهما جاء حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فخطمه، وضع فيه الخطام ودفعه إلى صاحبه. ثم جاء البعير الآخر ففعل مثل البعير الأول وبرك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فخطمه وأعطاه إلى صاحبه. وكان صاحب هذين البعيرين قد تعب في محاولة اللحاق بهما والإمساك بهما. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشجار ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان نائما يوما في سفر، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، جاءت شجرة تشق الأرض حتى تحركت مكانها وتشق الأرض حتى وصلت وصارت يعني تظل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها، قال هي شجرة استأذنت أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. و يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن يقضي حاجته ولم يجد يعني مكانا يستره، فأشار إلى شجرتين متباعدتين فأشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم أن تقاربا، يعني إشارة تفيد يعني التقارب، فاجتمعتا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني سترتاه وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم يعني خلف الشجرتين. ثم أمرهما ف يعني أشار إليهما بالافتراق يعني فعادت كل واحدة منهما إلى مكانها. وجاءه أعرابي فسأله أن يريه آية، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه آية، ف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة فقطعت وقطعت عروقها، ثم يعني جاءت فقامت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الشجرة أن ترجع إلى مكانها، فرجعت انضمت الأجزاء يعني بعضها إلى بعض ورجعت الشجرة فاستقرت في مكانها. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر ست بدنات، أراد أن ينحر ست بدنات، ست نوق يعني، فجعلنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، جعلنا يتسابق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل يعني ناقة تريد أن يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شرف لها أن ينحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في قصة يعني أم معبد الخزاعية التي مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، وهو مع أبي بكر رضي الله عنه في رحلة الهجرة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بخيمة أم معبد الخزاعية، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منها أن تسقيهم، فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في جدب يعني، وأن الغنم يعني قد يعني جفت ضروعها وليس عندهم يعني شيء من اللبن أو الحليب أو كذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرها أن تحضر إليه يعني شاة حائلا لم ينز عليها الفحل، يعني بحيث هذه يستحيل أن يكون فيها حليب، فأتت بشاة حائل، الحائل ليست حاملا يعني، شاة لا هي حامل ولا يعني يعني عاشرها الفحل وكذا، فأتي بهذه الشاة وكانت شاة يعني ضامرا هزيلة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها فحفل الضرع، فحلب النبي صلى الله عليه وسلم فشرب وسقى أبا بكر رضي الله عنه وملأ لأم معبد إناءها. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ندرت عين قتادة بن النعمان رضي الله عنه حتى صارت في يده، عين قتادة بن النعمان أصيبت في المعركة وسالت عينه يعني وخرجت حتى صارت عينه سائلة في يده، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، ردها النبي صلى الله عليه وسلم في مكانها، فكانت أحسن عينيه وأحدهما بصرا، اللي هي العين التي يعني سالت وردها النبي صلى الله عليه وسلم في مكانها. وكذلك يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصابه رمد، أظن ذلك كان في يوم غزوة خيبر تقريبا، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصابه رمد، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ من ساعته فلم يرمد بعدها أبدا، فبرأ من ساعته وشفي يعني من الرمد الذي كان في عينيه ولم يرمد بعدها أبدا. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري رضي الله عنه، أصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري رضي الله عنه، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم فبرأت من حينها وشفيت من لحظتها. من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أبي بن خلف الجمحي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن خلف أنا قاتلك إن شاء الله، وطبعا اللي حصل أن أبي بن خلف هدد النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، يعني قال أبي للنبي صلى الله عليه وسلم لأقتلنك أو كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قاتلك إن شاء الله، فظل أبي بن خلف يعني من ذلك الوقت يعني خائفا فزعا وكذا، ويقول يعني ويقول محمد سيقتلني وكذا، حتى إن أهله يعني يقولون يعني ما هذا الخور وكذا، وما عهدنا بك يعني خورا كهذا وكيف يعني. ويوم يعني في يوم غزوة أحد كان أبي بن خلف يعني قرر ألا يخرج يعني لشهود المعركة، وقال يعني إن محمدا توعدني بالقتل وكذا، ولو خرجت سيقتلني وكذا. فظل أهله يهزؤون به ويقولون يعني ما هذا الخور وما هذا الجبن وكذا. فخرج يعني في غزوة أحد، فخدشه النبي صلى الله عليه وسلم خدشا يسيرا فمات منه. ظل يألم يعني من هذا الخدش ويعني يتلوى حتى مات بسببه. ذكرنا أيضا أنه في يوم غزوة بدر يعني قبل بدء المعركة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مواضع في الأرض وقال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. ذكر يعني هذا مصرع أبي جهل، وهذا مصرع أمية ابن خلف، وهذا مصرع فلان وفلان، وجعل يسمي مصارعهم. يقول الصحابة رضي الله عنهم فما عدا واحد منهم يعني الموضع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما منهم أحد يعني حدد النبي صلى الله عليه وسلم موضعا وأنه سيقتل في هذا المكان إلا وقتل في نفس المكان الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. من معجزاته صلى الله عليه وسلم يعني ما يتعلق ب يعني صدق ما أخبر بوقوعه من المغيبات، الأمور المستقبلية التي أخبر أنها ستقع، ما منها شيء إلا ووقع مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا استجابة يعني دعواته صلى الله عليه وسلم، حيث دعا للعديد من أصحابه بأمور يعني تحصل لهم من الخير واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. من أمثلة ذلك أنه يعني بشر عثمان رضي الله عنه بالشهادة، قال على بلوى تصيبك، على بلوى تصيبك يعني يصيبك بلاء ثم يعني تقتل شهيدا. ووقع مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أصابه بلاء ثم يعني فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، جاء ناس يعني وحاصروا بيته وكذا وقتل رضي الله عنه شهيدا. وقال للحسن بن علي رضي الله عنهما وهو لا يزال يعني طفلا صغيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي قال قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في عام 41 هجرية لما آلت الخلافة إلى الحسن بن علي رضي الله عنه، وبعد مقتل أبيه علي رضي الله عنه، واستمر في الخلافة 6 أشهر. وكان المسلمون منقسمون إلى فريقين، وحصل بينهما قتال أهل الشام بقيادة معاوية رضي الله عنه، وكان أهل العراق بقيادة الحسن يعني بعد وفاة أبيه أو بعد مقتل أبيه علي رضي الله عنه. ثم إن الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وعرف هذا العام بعام الجماعة، واجتمعت كلمة المسلمين واجتمعوا على إمام واحد، وانتهى يعني عهد الفرقة والاختلاف على يد الحسن رضي الله عنه وأرضاه. من أخباره صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله، وأخبر بمن قتله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والأسود العنسي ادعى النبوة في اليمن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل يعني قال يعني هذه الليلة قتل الأسود العنسي وقتله فلان، وأخبر بقتله وبمن قتله. وكانت الأخبار يعني تستغرق مدة إلى أن تصل من اليمن إلى المدينة، فجاءت الأخبار بعد ذلك بأنه قتل في نفس الوقت الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس القاتل له كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وكذلك نفس الشيء في قتل كسرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، قال لرجلين من الفرس قال إن ربي قتل ربكما الليلة، وربهما هو كسرى لأنهما قال عن كسرى ربنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربي قتل ربكما الليلة عدا عليه ولده شيرويه فقتل. وجاءت الأخبار أيضا بعد مدة أن شيرويه قد قتل أباه كسرى في نفس الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعيش حميدا وتقتل شهيدا. قال له: تعيش حميدا وتقتل شهيدا. فعاش حميدا يعني محمودا ومذكورا بالخير وحميدا في الدنيا، وقتل شهيدا رضي الله عنه في يوم اليمامة في حرب حروب المرتدين، قتل شهيدا رضي الله عنه. وقال لأبي ذر الغفاري ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فماذا حصل؟ يعني حصل أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه عاش وحده في منطقة يقال لها الربزة، كان له غنمات يعني يرعى هذه الغنمات وكذا، وعاش وحيدا في هذه المنطقة للربذة على بعد يعني أميال من المدينة، منطقة نائية في البادية. ولما حضرته الوفاة كانت معه زوجته، ولم يكن معه أحد يعني سوى زوجته، فتوفي رضي الله عنه كان يعني في منطقة الربذة كما ذكرنا في بادية نائية. فخرجت امرأته ذهبت إلى الطريق تنتظر أحدا يكون يعني مرا على طريق السفر، وكانت الربذة في الطريق الذي يأتي منه المسافرون القادمون من العراق إلى المدينة، يمرون على طريق يعني يؤدي إلى الربذة. فمشت يعني امرأته أميالا حتى وصلت إلى الطريق ووقفت يعني تنتظر، فإذا بوفد من إذا يعني بقوم يعني من العراق قد قدموا، فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مجموعة معه، كانوا قادمين في حج أو عمرة قاصدين المدينة، فمروا في الطريق، فإذا بامرأة أبي ذر تلقاهم في الطريق وتقول لهم يعني إن زوجها قد مات ولا تجد أحدا يغسله ويكفنه ويصلي عليه وكذا. فذهب ابن مسعود رضي الله عنه ومن معه فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه وحيدا يعني في هذا المكان النائي الذي كان فيه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم لرجل كان يدعي الإسلام وكان معه في القتال، يعني رجل الناس يظنونه من الصحابة يعني وهو يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة ويعني في جيش المسلمين، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا الرجل، يعني قتل في المعركة، والظاهر يعني أن الرجل كان يقاتل في جيش المسلمين وقتل، يعني لو الإنسان يحكم بالظاهر يقول هذا شهيد وهذا يعني رجل صحابي وقتل شهيدا وكذا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو من أهل النار، قال: هو من أهل النار. فسألوا لماذا؟ قال يعني إنه غل شملة، يعني غل أخذ شيء من الغنائم يعني قبل أن تقسم وكذا، وفتشوا يعني ووجدوا فتشوا في متاعه فوجدوا فعلا أنه غل يعني شملة وكذا. وقال عن رجل يعني آخر أيضا كان يقاتل وقبل أن يقتل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، فإذا به يعني ينتحر يعني ويقتل نفسه ويقطع عروق يده، أصابه جرح في المعركة فقتل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر قبل أن يقتل أنه يعني من أهل النار، فإذا به يفعل هذا ويقتل نفسه وكذا. فهذا دليل يعني على أنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويخبر يعني بما يطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. من دعواته صلى الله عليه وسلم أنه دعا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن يعز الله به الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، ودعا خاصة لعمر رضي الله عنه في دعوات أخرى، قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. رضي الله عنه، فدعا له أن يسلم فأسلم، مع أنه كان يعني كان يقارن بأبي جهل يعني قبل إسلامه في عدائه للمسلمين وإيذائه للمسلمين. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، فإذا بالله تعالى يشرح صدره ويعز به الإسلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر وعثمان، أخبر عن أبي بكر أنه الصديق، وعن عمر وعثمان أنهما شهيدان، ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، الجبل ارتجف وفوقه أبو بكر وعمر وعثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فإذا بالصديق أبي بكر رضي، فإذا بالصديق هو أبو بكر رضي الله عنه، وإذا بالشهيدين يعني هما عمر وعثمان رضي الله عنه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذهب الله عنه الحر والبرد، فكان لا يجد حرا ولا بردا. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب الله عنه الحر والبرد، قالوا فكان لا يجد حرا ولا بردا، لا يحس لا بحر ولا ببرد طيلة حياته رضي الله عنه، بعد أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وهو غلام صغير في اليوم الذي بات فيه في بيت خالته ميمونة، وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، ويعني جهز الوضوء الماء يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وصب على النبي صلى الله عليه وسلم ووضأه وكذا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن الكريم. فاستجاب الله تعالى دعاءه، وصار ابن عباس رضي الله عنهما يعني من أفقه الصحابة رضي الله عنه، وصار يلقب بترجمان القرآن، وكان يسمى الحبر ويسمى البحر لكثرة علمه وفقه في الدين وعلمه بتأويل القرآن الكريم. من دعواته صلى الله عليه وسلم أنه دعا لأنس بن مالك رضي الله عنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات، قال: اللهم أطل عمره وكثر ماله وكثر ولده، قال: اللهم أطل عمره وكثر ماله وكثر ولده. فطال عمره حتى بلغ 120 سنة، عاش 120 سنة رضي الله عنه وأرضاه، كان واحدا من آخر الصحابة موتا، يعني كان لم يعني وقت وفاة أنس رضي الله عنه لم يبق بعده من الصحابة إلا اثنان: سهل بن سعد الساعدي وطفيل بن عامر. فما بقي بعده إلا اثنان، يعني كان من آخر الصحابة موتا. فعاش 120 سنة رضي الله عنه، وكثر ماله جدا رضي الله عنه، حتى صار من أغنى أهل زمانه، وكان له قصور رضي الله عنه، وكان له قصر يعني في البصرة وكذا، وله يعني بساتين، وله أموال يعني طائلة رضي الله عنه وأرضاه، كثر الله تعالى ماله. وكان يعني من كثرة ماله رضي الله عنه قال يعني: إن لي بستانا في البصرة يحمل الثمر مرتين في العام، وليس في البصرة بستان يحمل الثمر مرتين سوى هذا البستان. كان فيه أشجار من الأشجار التي يعني في العادة لا تثمر إلا مرة واحدة، ولكن كل البساتين تثمر مرة واحدة، إلا بستان أنس رضي الله عنه الشجر يحمل الثمار مرتين في السنة، يجمعون الثمار ويرجع يثمر مرة ثانية ويجمعونها مرة أخرى لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وأما كثرة الولد فكان أولاده يعدون بالمئات، يعني أولاده من البنين والبنات يعدون بالمئات يعني رضي الله عنه، حتى إنه إيه يعني مات من أولاده في حياته، من أولاده لصلبه 120، يعني ابن اللي ماتوا في حياته لطول عمره، وعاش 120 سنة، أولاده اللي مات بقى في عمر 60 و70 و80 و90 اللي ماتوا يعني في حياته 120، حتى يعني إنه كان لا يحصي عدد الذين ماتوا. يعني قال حدثتني ابنتي أمينة في صحيح البخاري، يعني قال أنس حدثتني ابنتي أمينة أني دفنت لصلبي 120 من الولد، يعني حتى ذلك الوقت يعني. وكان يعني أما أولاده أولاده فهؤلاء كان لا يعرف، يعني أولاد أولاده ما كان يعرف أولاد أولاده من كثرة، يعني كان يعني بالكاد يعرف أولاده، وأما أولاد أولاده فكان يلقاهم يعني في الطريق فيقول له أنا ابن ابنك فلان أو ابن ابنتك فلان، يعني أولاد أولاده كان لا يعرفهم لكثرتهم، يعني كانوا يلقونه في الطريق فيعرفونه بأنفسهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يكثر الله ولده. طبعا يعني كان له يعني أزواج، 4 أزواج، وله يعني من الإماء وكذا، يعني هذا السبب كثرة. نعم يلزم السجل تحسن. نعم رضي الله عنه. فهذا من بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عتيبة بن أبي لهب، وكان قد شق قميص النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام. الزرقاء كان مدينة بالأردن يعني لا تزال إلى الآن معروفة، مدينة الزرقاء. فقتله أسد في الزرقاء بأرض الشام، وقالوا لما أضاف الكلب إلى الله تعالى فإذا بالكلب يصبح أسدا، يعني قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكل قتله الأسد يعني. سبحان الله. نعم كان يعني نعم كما ذكر أخونا يعني كان عتيبة بن أبي لهب كان مع قافلة يعني وكان في وسطهم، و جاء الأسد وأكله من بين القافلة، يعني جاء يعني ترك رفاقه جميعا وانتقاه من بينهم وأكله استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دعواته المستجابات صلى الله عليه وسلم أنه كما جاء يعني في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة على المنبر، فجاءه أعرابي فشكى إليه قحوط المطر، قال يعني قحط المطر وأصابهم يعني الجدب وجف الضرع وكذا، واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم يعني من الجفاف وكذا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يخطب يوم الجمعة على المنبر، فرفع يديه فدعا الله تعالى قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم أغثنا غيثا مريعا هنيئا كذا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء. يقول راوي الحديث وما في السماء قزعة، قزعة اللي هي قطعة السحاب الصغيرة، يعني وما في السماء قزعة يعني وما في السماء حتى يعني قطعة سحاب صغيرة كذا في السماء، السماء يعني صافية تماما ولا فيها أي نوع من الغيوم ولا أي يعني دلائل على قرب المطر. فسار سحاب أمثال الجبال، وخرجوا يمشون في الوحل والطين، خرجوا من صلاة الجمعة يمشون في الوحل والطين ومطروا إلى الجمعة الأخرى، ما توقف المطر لغاية صلاة الجمعة التالية والمطر لم ينقطع من ذلك الوقت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة التالية، فجاء نفس الأعرابي يعني في بعض الروايات قال فجاء الأعرابي نفسه، أو في بعضها يعني أنه أعرابي ربما نفسه أو آخر يعني، لكن في بعض الروايات أنه نفس الأعرابي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب في الجمعة التالية، فاشتكى إليه يعني أن المطر أهلكهم يعني وهدم بيوتهم من الطين وكذا وآذاهم المطر وكذا، فدعا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا بالاستصحاء، في الاستسقاء وفي الاستصحاء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية، دعا النبي صلى الله عليه وسلم يكون مطر إيه حوالينا ولا علينا، ويكون مطر في الأماكن الإيه المحتاجة إلى المطر، في المزارع وفي يعني عند رؤوس الجبال مثلا اللي فيها مسيل للماء وكذا، حتى يسيل الماء في بطون الأودية وكذا. فخرجوا يمشون في الشمس، خرجوا من الجمعة يمشون في الشمس بعد أن كانوا يعني قد جاءوا لا يرون، لم يروا الشمس أسبوعا من كثرة الغيوم والسحب والأمطار وكذا. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا، ودعا، فخرجوا يمشون في الشمس وأقلعت وتوقفت الأمطار. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم متعلقة بالبركة في الطعام أنه أطعم أهل الخندق وهم 1000 رجل من صاع شعير وبهيمة، فأكلوا منها وشبعوا وانصرفوا، والطعام أكثر ما كان، والطعام إيه أكثر مما كان يعني بورك فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان أهل الخندق يعني 1000 رجل، ودعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وكان الطعام عبارة عن بهيمة كانت شاتا وصاعا من شعير، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله فأكلوا من هذا الطعام حتى شبعوا وانصرفوا، والطعام أكثر مما كان قبل أن يشرعوا في الأكل. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواح. بنت بشير بن سعد جاءت يوم الخندق بتمر يسير إلى أبيها وخالها، يعني يكفي أباها وخالها عبد الله بن رواح، فأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمر ودعا الجيش كله 1000 رجل أن يأخذوا أن يأكلوا من هذا التمر. فقدم الجيش كله وظلوا يأكلون من هذا التمر حتى شبعوا وقاموا، والتمر لم ينفد يعني مما بورك فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير كان أنس قد جعلها تحت إبطه، فأكلوا منها جميعا حتى شبعوا. أنس بن مالك رضي الله عنه ماذا يقرب له أبو طلحة؟ أبو طلحة هو زوج أم أنس بن مالك، أبو طلحة هو زوج أم سليم لوالدة أنس رضي الله عنه. فأبو طلحة هو زوج أم أنس رضي الله عنه، يعني بعث مع أنس يعني أقراصا من الشعير، أرغفت خبز، أرغف قليلا يعني، حتى إنه كان يحملها تحت إبطه، هذه علامة على قلة يعني عدد هذه الأرغفة. يعني كانت الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يحضر، ولو أحضر معه واحدا أو اثنين أو كذا، فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم معه 80 رجلا فأكلوا من هذه الأقراص حتى شبعوا، ويعني وبقي الخبز كما هو. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابض، الفصيل اللي هو زي البعير الناقة الصغيرة يعني، فكان التمر يعني كومة كده صغيرة مثل البعير الرابض. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يفرقها على 400 راكب وأن يزودهم، فزودهم يعني جميعا وأعطاهم من التمر، وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة، يعني بعد أن أطعمهم جميعا من هذا التمر وزود كل واحد منهم يعني حمل معه حمولة من هذا التمر، وبقي التمر كأنه لم ينقص تمرة واحدة. وأطعم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش من مزودة أبي هريرة رضي الله عنه حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه أن يبارك له فيه. أبو هريرة رضي الله عنه كان معه مزودة فيها طعام، عن زي كيس كذا من القماش يعني وفيه طعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أطعم الجيش كله من هذا الطعام، ورد ما تبقى، يعني كل الجيش أكل وشبع وبقي منه بقية، فرد النبي صلى الله عليه وسلم البقية في مزودة أبي هريرة ودعا له أن يبارك له فيها. فظل أبو هريرة يأكل من هذا المزود، يعني كان فيه تمر وجعل أبو هريرة رضي الله عنه يدخل يده فيه ويأخذ التمر ويأكل طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان لغاية يوم قتل عثمان، والطعام لم ينفد من هذا المزود، ظل يأكل منه وكلما يعني وضع يده فيه يخرج منه التمر حتى قتل عثمان رضي الله عنه. قال فلما قتل عثمان ذهب، ويعني قال أبو هريرة حملت منه 50 وسقا في سبيل الله تعالى. الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، يعني مرة من المرات ظل يغرف من هذا التمر، ويعني وحمل منه 50 وسقا في سبيل الله تعالى، أخرجها من هذا المزود الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. هو كله يمكن كله على بعض ما يطلع صاع واحد، 50 وسقا، الوسق 60 صاعا، أطعم يعني أخرجها من هذا المزود، والطعام فيه لا ينفد من بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم. أم سليم رضي الله عنها أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصعة فيها طعام يوم أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب رضي الله عنها، فأطعم النبي صلى الله عليه وسلم منها خلقا كثيرا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعوة عامة، دعا الصحابة حضور يعني وليمة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وكذا، فجاء خلق كثير فأكلوا، ثم رفعت القصعة ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت، ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت. فهذه بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالبركة في الطعام وفي الشراب، يعني كان الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى يستقي الجيش الكبير ويملؤون آنيتهم، والماء ينبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن الفقهاء اختلفوا يعني هل ماء زمزم، يعني ما هو أفضل ماء، هل ماء زمزم أو الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال يعني قال طيب الماء من طيب منبعه، فكثير من الفقهاء يقولون يعني أشرف ماء هو الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماء زمزم يعني يأتي بعدها. ورمى النبي صلى الله عليه وسلم الجيش يوم حنين بقضة من تراب فهزمهم الله عز وجل. جيش المشركين وكانوا يعني وكانت المعركة يعني حامية، حتى إن الأمر كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني في بداية المعركة انهزم الصحابة رضي الله عنهم في بداية المعركة، وكانت الهجمة للمشركين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها جيش المشركين، فقالوا لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا. لم يبق أحد من أفراد جيش المشركين، وكانوا يعني ألوفا مؤلفة، لم يبق منهم أحد إلا وامتلأت عينه ترابا. وفيه أنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كذلك أيضا في يوم حادثة الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا يعني في بيته، فخرج على 100 من قريش من الشباب الأقوياء وهم ينتظرونه يريدون قتله. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة كانت قريش قد يعني كانوا قد تشاوروا ماذا يصنعون في النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقتلونه أو يحبسونه أو ينفونه أو كذا. وبعدين استقر رأيهم بمشورة إبليس، يعني لما جاءهم إبليس في صورة شيخ النجدي وكذا وأشار عليه، وقرروا يعني أنهم يعني يأتون من كل قبيلة من كل يعني بطن من بطون قريش من كل أسرة يعني وكذا، يأتون منها بشاب قوي جلد فيجتمعون على قتله، فيتفرق دمه بين القبائل ويتقاسمون الدية، وخلاص هي الدية 100 بعير وكل أسرة تتحمل يعني بعيرا ويتفرق دمه بين القبائل، حتى ما يعني لأنهم كانوا أيضا يخشون يعني من رد فعل يعني بني هاشم لو قتله شخص مثلا من أسرة معينة أو كذا. فقالوا يتفرق دمه بين قبائل ويجتمع يعني عليه واحد شاب من كل قبيلة، واجتمع يعني 100 شاب جلد ومعهم السيوف وكذا، وأحاطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون أن يخرج ليشتركوا جميعا في قتله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم نائمون، ألقى الله تعالى عليهم النوم جميعا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يمشي من بين أيديهم ووضع التراب على رؤوسهم وجعل يقرأ قوله تعالى جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعل يضع على رأس كل واحد منهم يعني شيئا من التراب، ومضى ولم يروه صلى الله عليه وسلم، واستيقظوا وإذا بالتراب فوق رؤوسهم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ووصل إلى الغار اللي هو غار ثور. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم قصة سراقة ابن مالك ابن جعشم، خرج يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أسره، لما قريش أيضا أعلنت جائزة يعني 100 بعير لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء سراقة ابن مالك يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أسره، فلما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم ساخت يد فرسه في الأرض، ساخت يد قوائم فرس سراقة ساخت في الأرض وثبت مكانه فلم يستطع أن يتحرك، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو الله له، فدعا له وأسلم يعني سراقة، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه سوار كسرى، ودارت الأيام بعد ذلك وفتحت بلاد فارس، وأعطى عمر سواري كسرى لسراقة ابن مالك رضي الله عنه. فهذه يعني أيها الإخوة الكرام نماذج يعني من المعجزات الباهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك يعني معجزات أخرى، لكن هذه يعني بعض من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة كنا نريد يعني نتكلم عن الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم وعن أزواجه وخدمه و يعني وغير ذلك، لكن نؤجلها إن شاء الله إلى مرة قادمة بإذن الله، الوقت يعني لن يكفي إن شاء الله. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. في سؤال أو شيء تفضل. لا بأس إن شاء الله. أيوة نعم. دانيال. نعم، أخونا يسأل عن النبي دانيال. يعني طبعا الرسل يعني منهم من قص الله تعالى علينا خبره، ومنهم من لم يقصص كما قال سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهناك رسل لم يقص علينا خبرهم، وبعض هؤلاء الرسل الذين لم يقص علينا خبرهم هم من أنبياء بني إسرائيل، ومنهم من جاء ذكره في كتب أهل الكتاب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني حدث عنهم بدون تصديق وبدون تكذيب، قد يكون هذا من الحق وقد يكون من التحريف. يعني أظن النبي دانيال هو اللي ورد في القصة، قصة عمر لما فتحوا، يعني ورد في قصة عمر رضي الله عنه لما فتحوا بلاد فارس، يعني وجدوا يعني جسدا لرجل طويل كأنه حي، يعني لم رجل طويل يعني متوفى من زمن يعني كبير، ولكن جسده طري كأنه حي وموضوع في تابوت، يعني وقد وضعوه في تابوت وكانوا يستنصرون به الفرس، كانوا يأخذون معهم هذا الصندوق الذي فيه جسد هذا الرجل يعني يتبركون به وكذا في المعركة، ويقولون يعني إنه النبي دانيال أو كذا، يعني أظن هذا هو، يعني هم كانوا يزعمون أنه نبي يعني من الأنبياء يقال له دانيال. الفرس في إحدى المعارك مع الفرس وكذا فوجدوا هذا، وكان هذا في أيام عمر رضي الله عنه، فقالوا إنه نبي يقال له دانيال وكذا، ووجدوا يعني جثمانه وكذا، فعمر رضي الله عنه يعني خشي أن يغلو الناس فيه ويحصل بسببه يعني شرك بالله تعالى. فأمر يعني طبعا أرسلوا إلى عمر رضي الله عنه يسألونه ماذا يصنعون في هذا الجسد يعني الذي وجدوه، ويقال إنه نبي من الأنبياء وكذا. فأمرهم عمر رضي الله عنه، أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومن معه أن يحفروا في الأرض قبورا كثيرة ويدفنوه في أحدها بالليل، ثم يعني يخفون أثرها حتى لا يدري الناس يعني في أي قبر دفن. يحفرون قبورا كثيرة متفرقة في أماكن كثيرة ويدفنونه في واحد منها ويخفون أثرها حتى لا يغلو الناس في مكانه ويتعلقون به وكذا. وفعل الصحابة رضي الله عنه مثل ما أمرهم عمر رضي الله عنه، وهذا من يعني حرص الصحابة رضي الله عنه على التوحيد واجتناب يعني ذرائع الشرك يعني وأسبابه وكذا. الله يبارك فيك. طيب شايفنا إحدى الأخوات تسأل تقول يعني لماذا يعني يستعمل القمر وتستعمل النجمة كرمز يعني للإسلام أو كذا؟ يعني في الحقيقة هذا الأمر ليس فيه يعني شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع يعني شعار للمسلمين أو كذا لا يحفظ. إحدى الأخوات تسأل تقول يعني لماذا يعني يستعمل القمر وتستعمل النجمة كرمز يعني للإسلام أو كذا؟ يعني في الحقيقة هذا الأمر ليس فيه يعني شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع يعني شعار للمسلمين أو كذا لا يحفظ كذا، فلم يكن هناك يعني علامة معينة يعني كشعار للمسلمين، لكن ظهر هذا الأمر فيما بعد يعني بعض قادة الجيوش المسلمين وكذا جعلوا هذا الشعار والقمر كذا، فلم يكن هناك يعني علامة معينة يعني كشعار للمسلمين، لكن ظهر هذا الأمر فيما بعد يعني بعض قادة الجيوش المسلمين وكذا جعلوا هذا الشعار والقمر على أساس أن عبادة المسلمين يعني مرتبطة بالهلال، يعني تاريخ المسلمين تاريخ قمري يعني مرتبط بالقمر وعبادات المسلمين مرتبطة بالهلال وكذا، فبعض المسلمين استعملوه يعني كعلامة وكأنهم كانوا أرادوا يعني علامة تميز المساجد عن الكنائس ودور العبادة الأخرى أو كذا، يعني كان بعضها يكون متشابه في الشكل أو كذا، فجعلوا الهلال يعني كعلامة واختاروه كما ذكرنا لأنه يعني مرتبط بعبادات المسلمين. وهذه الأمور يعني لا بأس بها يعني إذا اصطلح الناس على علامة، لكن لا يعتقد فيها يعني أن لها يعني مثلا مزية أو لها فضيلة أو لا. أما النجمة يعني ما أدري والله، النجمة عشان لها خمسة أركان، ربما تشير إلى أركان الإسلام الخمسة، الله تعالى أعلم. جزاكم الله، هذه معلومة يعني جديدة، هذه معلومة جديدة. طيب ما شاء الله ما شاء الله، بس كان يعني النجمة وكذا كثير يمكن شعارات سياسية لبعض الدول وكذا يعني شيء إن شاء الله لا بأس. بارك الله فيكم. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.